القديم بكلنا فالرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ما زال الكلام في جواب المصنف على دليل المحقق القمي من أن خير دليل على جواز الاجتماع هو الوقوع، فجاوب بجواب إجمالي حللناه لثلاثة أجوبة وجواب تفصيلي حلل فيه العبادات المكروهة إلى أقسام ثلاثة، وكان الكلام في القسم الأول وهو ما تعلق به النهي بعنوانه وذاته وليس له بدل، كصوم يوم عاشوراء أو كالنوافل المبتدأة. وهنا أجاب المصنف بجوابين عن هذا القسم. الجواب الأول أن يقال بأن الأمر متعلق بنفس الصوم والنهي متعلقون بترك الصوم لأجل مصلحة في الترك، وهذه المصلحة تنطبق على الترك، يعني لوجود عنوان فيه مصلحة وهذا العنوان ينطبق على الترك وهو عنوان مخالفة بني أمية. وبناء على إرجاع النهي لمصلحة في الترك يكون الترك مستحبا، فترجع المسألة بالتالي لوجود مستحبين وتحقق التزاحم بين المستحبين، فإن كانا متساويين فالمكلف مخير، وإن كان أحدهما أهم كما هو الفرض بأن الترك أهم لمداومة الأئمة على الترك فيكون الترك هو المقدم كما هو الحال في سائر المتزاحمات، سواء كان التزاحم في المستحبات أو التزاحم في الواجبات. ويترتب على ذلك أن المكلف لو صام لصح صومه وكان مستحقا للثواب لوجود المي، وإن كان الاستحباب شأنيا لا فعل لأن الأهم هو الترك، لكن يكفي وجود الملاك في صلاحية العمل للمقربين. ذكر المصنف في الحاشية هذه تسعة أسطر، ما حاصله إن قلت قلت تريدها أو تريد الجواب الثاني، لا بأس إشارة حتى إذا قرأت لا تشعر بالوحشة، إن قلت هذا في الحاشية منه أعلى الله مقامه، إن قلت إيه نعم خلاص بعد نكتب الآن زين لا في الكتاب، إن قلت هذا بدأنا الآن مال اليوم من الآن، إن قلت بأن أرجحية الترك وإن لم توجب حزازية ومنقصة في فعل الصوم إلا أنها توجب المنع من الصوم بالفعل، وكون الباء متعلقا بخصوص الترك، وإذا لم يكن هناك بعث ناحية الصوم وانحصر البعث في الترك فلا يصلح هذا العمل للمقر، يعني الصوم للمقر رضية. وهذا نظير ما ذكرناه في بحث الضد، أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، كما لو أمر المولى بإزالة النجاسة وبالصلاة وكان الأمر بالإزالة أهم، فبالتالي بناء على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، فالأمر بالإزالة يقتضي النهي عن الصلاة، وإن كان هذا النهي عن الصلاة نهيا مقدميا غيريا لا لمبغوضية في نفس الصلاة، وإنما هو نهي غيري لأجل الإزالة. ومع ذلك حكم الأعلام بأن المكلف لو صلى فصلاته فاسدة فصلاته فاسدة، وإن كان هناك ميلاك في الصلاة لكن نفس النهي عن الصلاة هذا النهي الغيري موجب لفساد الصلاة، فكذلك في المقام، وهو التزاحم بين فعل الصوم يعني صوم عاشوراء وبين ترك الصوم، فبناء على النهي عن الصوم يكون الصوم فاسدا ولو كان هناك ميلاك لأجل النهي وأرجحيته. إذن فكما قلتم في بحث الضد بأن النهي عن الضد يوجب فساده، يعني النهي عن الصلاة يوجب فسادها وإن كان فيها ميلاك، فكذلك النهي عن الصوم لأجل هذا العنوان وهو مخالفة بني أمية يوجب فساد الصوم وإن كان هناك ميلاك. هذا كله إن قلت. فرق يا مولاي بين النهي التحريمي والنهي التنزيهي، فبالنسبة للضد فالنهي عنه نهي تحريمي، وبما أنه نهي تحريمي فهو يوجب فساد العبادة وإن كان فيها ميلاك، لكن هذا النهي التحريمي مانع من صلاحيتها للتقرب. وأما بالنسبة للنهي التنزيهي كما هو في محل البحث والكلام فهو لا يوجب الفساد، لأن هذا النهي مجرد إشارة إلى أن في الترك مصلحة راجحة مع بقاء العمل وهو الصوم على ما هو عليه من المحبوبية والرجحان. فالتفت يا مولانا وتأمل. هذا الذي في الحاشية قرأناه بيناه تبرئة للذمة، الآن طبق ولاحظ. قال ربما يقال إن أرجحية الترك يعني ترك الصوم وإن لم توجب منقصة وحزازة في الفعل أصلا، في فعل الصوم ما فيها منقصة، إلا أنه أرجحية الترك توجب المنع منه فعلا، فلا بعث إلى الصوم والبعث إلى الترك قطعا كما لا يخفى، بالتالي يصير البعث إلى ترك الصوم ليس إلى فعله. ولذا هذا نظير، هذا النظير كان ضد الواجب، كان ضد الواجب وهو الصلاة التي هي ضد للإزالة بناء على كونه مقدمة، يعني ترك الصلاة مقدمة بناء على كونه مقدمة له حراما، فالصلاة بالتالي حرام ويفسد لو كان عبادة، الصلاة تكون فاسدة بناء على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، مع أنه لا حزازة في فعل الصلاة، مع أنه لا حزازة في فعله، وإنما كان النهي عنه عن الصلاة وطلب تركه ترك الصلاة لما فيه من المقدمية، لأن ترك الصلاة مقدمة للإزالة وهو على ما هو عليه من المصلحة، فالصلاة باقية على المصلحة ومع ذلك قالوا بالفساد، فالمنع عنه لذلك لأجل المقدمية كاف في فساده ولو كان عبادة. فكذلك يقال في الصوم، فالمنع عن الصوم لأرجحيته يوجب فساد الصوم وإن كان فيه ملاء. قلت يمكن أن يقال إن النهي التحريمي لذلك كما في الضد الصلاة وإن كان كافيا في الفساد بلا إشكال، إلا أن التنزيه كما هو في محل البحث غير كافي للفساد إلا إذا كان عن حزازة فيه، إلا إذا كان هذا النهي عن حزازة، والمفروض أنه لا حزازة في الصوم، الصوم باقي على المصلحة، الصوم باقي على الملاك، هذا المفروض، وذلك لبداهة عدم قابلية الفعل للتقرب به منه تعالى مع المنع عن، يعني إذا كان ممنوعا عن وعدم ترخيص في ارتكابه، هذا في النهي التحريمي لأنه ممنوع عن الصلاة ولا يوجد رخصة، فبالتالي هذا المنع يوجب الفساد، بخلاف النهي التنزيهي، نهي تنزيهي عن الصوم فهو لا يوجب الفساد بخلاف التنزيه عن، إذا كان هذا النهي لا لحزازة كما هو محل الكلام بل لما في الترك من المصلحة الراجحة، حيث إنه معه مرخوص، يعني مع هذا النهي التنزيهي المكلف مرخوص في الصاو وهو على ما هو عليه من الرجحان والمحبوبية له تعالى، ولذلك لم تفسد العبادة إذا كانت ضد لمستحب أهم اتفاقا كما هو في محل الكلام، حيث إن الصوم ضد لمستحب آخر أهم وهو ترك الصوم، فتأمل منه أعلى الله مقامه. الجواب الثاني أن يقال بأن الأمر متعلق بالصوم والنهي متعلق بترك الصوم، ولكن لأجل مصلحة في عنوان ملازم للترك وليس في عنوان مطابق للترك كما في الجواب الأول، بل لعنوان ملازم للترك وهو عنوان التقوي على إحياء أمر أهل البيت عليهم السلام. فإن المكلف إذا ترك الصوم يوم عاشوراء تقوى على إحياء أمر أهل البيت بالبكاء والنحيب واللطم، لأن الصوم يضعفه عن إحياء أمرهم عليهم السلام. وبناء على ذلك يكون الترك مستحبا كما أن الفعل مستحب. فترجع المسألة إلى التزاحم بين المستحبين، فالفعل مستحب والترك مستحب، فإن كانا متساويين فالمكلف مخير بينهما، وإن كان أحدهما أهم من الآخر كما هو المفروض أن الترك أهم لأنه يحقق عنوان أهم لدى الشارع وهو إحياء أمر أهل البيت عليهم السلام، فبالتالي يكون النهي هو المقدم. فالفعلي هو ترك الصوم، وأما الأمر بالصوم فهو شأني وليس فعليا. وبناء على ذلك فلو صام المكلف استحق الثواب لوجود الملاك، وإن كان الأرجح له هو ترك الصوم. وبهذا يتضح أن المسألة لا ربط لها باجتماع الأمر والنهي، بل هي داخلة في باب التزاحم بين المستحبات. إذن هذان جوابان من قبل المصنف، والفرق بين هذين الجوابين هو أنه بناء على الجواب الأول يكون النهي قد تعلق بترك الصوم على نحو الحقيقة لا المجاز، يكون النهي قد تعلق بترك الصوم بالصوم يعني على نحو الحقيقة لا المجاز، فالمطلوب هو ترك الصوم لأن نفس ترك الصوم يحقق عنوانا وهو مخالفة بني أمية. وأما بناء على الجواب الثاني فيكون النهي قد تعلق بترك الصوم بالعرض والمجاز، بل متعلق النهي أولا وبالذات هو العنوان الملازم وهو عدم التقوي مثلا على إحياء أمر أهل البيت عليهم السلام، فهذا متعلق النهي في الأساس، لكنه يتعلق بالصوم بالعرض والمجاز، لأن المطلوب في الأصل هو التقوي، فالنهي في الحقيقة متعلق بعدم التقوي على إحياء أمر أهل البيت، وعدم التقوي إنما يكون بالصوم، فلذلك تعلق النهي بالصوم بالعرض وبالمجاز. فهذا هو الفرق بين الجوابين، أن النهي بناء على الجواب الأول حقيقي في الصوم، وبناء على الجواب الثاني مجازي وعرضي. هذا كله إذا قلنا بأن النهي عن ترك الصوم، النهي عن الصوم، لأن النهي عن الصوم مولوي، وأما إذا قلنا بأن النهي إرشادي فهو حقيقة على كلا الجوابين، فسواء قلنا بالجواب الأول وهو أن النهي لأجل مصلحة في عنوان ينطبق على الترك، فهذا الإرشاد إرشاد حقيقي، فالمولى يرشدنا لوجود مصلحة في عنوان ينطبق على الترك، وهذا أمر حقيقي لا مجازي. أم قلنا بالجواب الثاني وهو أن النهي لأجل مصلحة في عنوان ملازم للترك، فهذا النهي أيضا الإرشادي حقيقي، لأن المولى بهذا النهي يرشد إلى وجود مصلحة في عنوان ملازم للترك، فالإرشاد حقيقي على كل حال، سواء كان إرشاد لوجود مصلحة في عنوان ينطبق على الترك، أم كان إرشاد لوجود مصلحة في عنوان ملازم للترك، فهو انصب على نفس ما فيه المصلحة. تم الكلام في الجواب على القسم الأول، واتضح لديك من كل هذا الكلام العريض الطويل أن هذا الإيراد من قبل المحقق القمي لا يرد على القسم الأول، وهي العبادات التي تعلق النهي بها بعنوانها وليس لها بدل، لأن المسألة تدخل في باب تزاحم ويوجد استحبابان، لا أمر وترك، أمر ونهي عفوا على شيء واحد، بل الأمر بشيء والنهي عن شيء آخر، طبق العبارة يا مولاي. وإما هذا الجواب الثاني لأجل ملازمة الترك لعنوان كذلك، يعني عنوان فيه المصلحة، الترك يحقق يلازم عنوان فيه مصلحة وهو عنوان التقوي على إحياء أمر أهل البيت من دون انطباقه عليه، مو مثل الجواب الأول ينطبق عليه كعنوان مخالفة بني أمية، فيكون كما إذا انطبق عليه كالجواب الأول، يعني من غير تفاوت، نفس الذي ذكرناه في الجواب الأول يأتي، إلا في أن الطلبة المتعلق به حينئذ بناء على الجواب الثاني يعني ليس بحقيقي، لأن الطلب ما انصب على الترك في الواقع، إنما انصب على ماذا؟ على العنوان الملازم وهو إحياء أمر أهل البيت مثلا، ليس بحقيقي بل بالعرض والمجاز، فإنما يكون في الحقيقة متعلقا بما يلازمه من العنوان وهو إحياء أمر أهل البيت، بخلاف صورة الانطباق لتعلقه به حقيقة، تعلق بنفس ترك الصوم لأن فيه مخالفة لبني أمية، كما في سائر المكروهات من غير فرق، إلا أن منشأه فيها حزازة ومنقصة في نفس الفعل، هذا الفرق. وفيه رجحان في الترك في موردنا، يعني هذه العبادات التي تعلق النهي بها ولا بدل لها كصوم يوم عاشوراء وغير، فيه رجحان في الترك من دون حزازة في الفعل أصلا، بخلاف بقية المكروهات فيها حزازة في الفعل. غاية الأمر كون الترك أرجح كما بينا، هذا كله بناء على أن النهي مولاي نعم يمكن أن يحمل النهي في كلا القسمين، يعني بناء على كلا الجوابين، هذا مقصوده، على الإرشاد إلى الترك الذي هو أرجح من الفعل أو ملازم لما هو الأرجح وأكثر ثوابا لذلك، وعليه يكون النهي على نحو الحقيقة لا بالعرض والمجاز. فلا تغفل، وسيدنا الخوئي وافق المصنف فيما ذكره حذو النعل بالنعل ولم يشكل عليه بشيء، بل دافع عنه. فالذي أشكل المحقق النائني، والذي أشكل المحقق الروحاني، أما السيد الخوئي فرد كل ما أورد على المصنف. قد نشير بعد ما ننهي كلام المصنف بتمام لبعض ما ذكر، قد لا أعلم الآن هل سنذكر أو لا. إيه في المكروهات، سائر المكروهات، يعني مو نفس الصوم كلامنا، فيه منقصة في نفس الفعل، يعني سائر المك مكروهات، سائر المكروهات، ولذلك هو يقول كما سائر المكروهات، ها، ثم يفرق بين سائر المكروهات والصوم الذي هو محل بحثنا. فسائر المكروهات مثلا كالصلاة مثلا في بيوت النار فرضا، يعني فيها حزازة، لكن في محل كلامنا الذي لا بدل له بهذا التوجيه الذي وجهناه لا يكون هناك حزازة، الصوم فيه مصلحة وفيه محبوبية، لكن الترك أيضا فيه مصلحة ومحبوبية، ومحبوبية الترك أهم وأرجح. أما القسم الثاني وهو أن يكون النهي متعلقا بذات العبادة ولكن لها بدل، كالصلاة في الحمام أو الصلاة في بيوت النار حيث يوجد لها بدل، كالصلاة في المسجد والدار إلى آخر. فيمكن أن يجاب بأجوبة ثلاثة يا مولاي. الجواب الأول أن يقال بعين ما ذكرناه في الجواب الأول على القسم الأول، وهو أن فعل الصلاة، أن الأمر تعلق بفعل الصلاة، وأن النهي لأجل مصلحة في عنوان ينطبق على ترك الصلاة في الحمام، وهذا العنوان مثلا تعظيم الصلاة، فهناك مصلحة في فعل الصلاة في الحمام، وهناك مصلحة في ترك الصلاة في الحمام، وهي تعظيم الصلاة. فيرجع بالتالي المقام إلى التزاحم بين المستحبين، ففعل الصلاة في الحمام مستحب في نفسه، وترك الصلاة في الحمام لأجل مصلحة تنطبق على الترك وهي تعظيم الصلاة فيه مصلحة في نفسه. فمع التساوي يكون الحكم التخيير، ومع أهمية أحدهما كما هو المفروض وهو أهمية الترك يتعين الأهم وهو ترك الصلاة في الحمام. لكن يبقى الأمر بالصلاة في الحمام إن شائيا، شأني بحيث لو صلى المكلف في الحمام استحقه الثواب، وملبلك يعني يصلي في الحمام يعني بيت الخلاء أمس تستغرب كيف يعني ما كان يصلي إلا في الحمام؟ فارق بين بيت الخلاء والحمام. نعم اليوم صرنا احنا نطلق الحمام على كل شيء، جمعنا محبة ودف في الحمام، أما سابقا الحمام يعني مكان السباحة، فكان هناك من يصلي مثل اليوم الآن تذهب إلى النخيل والبساتين والمسابح هنا وصارت الصلاة تخرج من البركة وتكبر وتصلي، هذا يصدق علينا بيت حمام، يصدق علينا أنه صلاة بالحمام، والصلاة بالحمام مكروه، فما كانوا يصلوا في بيوت الخلاء، صلوا في الحمامات. التفت يا مولاي ولا تتعجل. على كل حال لا تقسم مولاي. خب الجواب الثاني أن يقال بأن الأمر متعلق بفعل الصلاة والنهي متعلق بترك الصلاة في الحمام لأجل مصلحة في عنوان ملازم للترك، وهذا العنوان مثلا التوجه والحضور القلبي، فإن المكلف إذا لم يصلي في الحمام سيكون حاضر القلب متوجها نفس الصلاة. وبناء على ذلك أيضا يندرج المقام في باب التزاحم بين المستحبين، ففعل الصلاة مستحب في الحمام وترك الصلاة في الحمام مستحب، فمع التساوي التخير، ومع أهمية أحدهما كما هو المفروض أهمية الترك يكون التقديم للت فالترك هو الفعلي، فالنهي هو الفعلي، وأما الأمر فشأني اقتضائي، ويترتب على ذلك أنه لو صلى المكلف في الحمام استحق الثواب وكانت صلاته صحيحة. والفرق بين الجوابين هو ما ذكرناه سابقا، فكلاهما مولوي، غاية الأمر أن الفرق هو الجواب الأول يكون النهي متعلق بنفس فعل الصلاة على نحو الحقيقة، وأما بناء على الجواب الثاني فيكون النهي متعلق بفعل الصلاة بالعرض والمجال، لأن النهي منصب على عدم الإقبال وعدم الحضور في الصلاة، فتعلق بالصلاة ما مجازا وعرضا. الجواب الثالث وهو الجديد عليك يا مولاي، أن يقال بأن النهي عن الصلاة في الحمام نهي إرشادي وليس نهيا مولويا، فهو إرشاد إلى أن الصلاة في الحمام أقل ثواب من الصلاة في غير الحمام، حيث إن طبيعة الصلاة لها مزية في ذاتها، لكن قد تتشخص الصلاة بمكان معين فلا يزيدها مزية ولا ينقصها شيئا، كما لو كانت الصلاة في الدار فهي باقية على ما هي عليه من المزية بلا أن يوجب تشخصها في الدار مزية زائدة أو منقصة، وتارة يكون تشخص الصلاة في مكان معين موجبا لمزية وكثرة ثواب كالصلاة في المسجد أو في حرم السيدة المعصومة، السلام عليك يا مولاتي يا فاطمة اشفعي لي عند الله بالجنة، كالصلاة في المسجد أو الحرم، فإنه يوجب مزية وخصوصية وكثرة ثواب للصلاة. وتارة يكون تشخص الصلاة في مكان معين موجب لمنقصة وقلة ثواب، وهذا كالصلاة في الحمام. فهذا النهي إرشاد إلى أن الصلاة في الحمام قليلة الثواب، فعليك أيها المكلف أن تختار فردا آخر من الصلاة. وبهذا يتضح خروج هذا القسم عن مسألة اجتماع الأمر والنهي، لأن مسألة اجتماع الأمر والنهي يا شيخ إبراهيم خاصة بما إذا كان الأمر والنهي مولويين، وأما إذا كان الأمر مولوي والنهي مجرد إرشاد فلا مشكلة في الاجتماع، فحتى القائلين بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي لا يأبون عن الاجتماع إذا كان أحدهما مولويا والآخر إرشاديا. وليكن هذا يا مولاي ومرتجاي، هذا الجواب الثالث يعني الذي ذكرناه هو مراد القائلين بأن الكراهة في العبادة بمعنى قلة الثواب. شيخ عبد الله، فكراهة الصلاة في الحمام لا يعني مبغوضية للصلاة، إنما قلة ثواب، وقلة الثواب لا تمنع من المقر ربية، لأن العمل باقي على محبوبيته، غايته أن الثواب فيه قليل. هذا هو الجواب الثالث يا مولاي، طبق العبارة. قال: وأما القسم الثاني فالنهي فيه يمكن أن يكون لأجل ما ذكر في القسم الأول طابق النعل بالنعل. بعض المحشين والشراح استغفر الله، النعل أحكام شرعية طابق النعل بالنعل، ما في تناسب بين أحكام شرعية إلهية وطابق النعل بالنعل. فالتفت كما يمكن أن يكون بسبب حصول منقى هذا الجواب الثالث. الآن يبدأ الآن بالجواب الثالث، كما يمكن أن يكون بسبب حصول منقصة الطبيعة المأمور بها لأجل تشخصها في هذا القسم بمشخص غير ملائم لها، كما في الصلاة في الحمام، فإن تشخصها بتشخص وقوعها فيه لا يناسب كونها معراجان وقربان كل تقيين. وإن لم يكن نفس الكون، يعني نفس الحمام، الكون في الحمام لا حزازة فيه لأنه النظافة من الإيمان يا مولاي، وإن لم يكن نفس الكون في الحمام بمكروه ولا حزازة فيه أصلا، بل كان راجحا كما لا يخفى النظافة من الإيمان. لا لأجل التسبيح والتقديس في الحمام وربما لا أكيد لأجل هذا، وربما يحصل لها يا مولانا لأجل تخصصها بخصوصية شديد الملائمة معها مزية فيها كما في الصلاة في المسجد. إذن الصلاة فيها مزية بطبعها، لكن في بعض الحالات إذا تشخصت بمكان معين لا يجب زيادة ولا نقيصة، وبعض الأحيان يجب زيادة كما في المسجد وبعض الأحيان نقيصة، وذلك لأن الطبيعة المأمور بها في حد نفسها إذا كانت مع تشخص لا يكون له شدة الملائمة ولا عدم الملائمة لها مقدار من المصلحة والمزية. هذا الصورة الأولى التي ذكرناها كالصلاة في الدار، فما تزيد ولا تنقص، وتزداد تلك المزية فيما كان تشخصها بما له شدة الملائمة، هذا الصورة الثانية الصلاة في المسجد، وتنقص فيما إذا لم تكن له ملائمة، هذا الصورة الثالثة حمام بيوت النار، ولذلك ينقص ثوابها تارة ويزيد أخرى، ويكون النهي فيه لحدوث نقصان في مزيتها. فيه هذا النهي إرشاد فقط إلى ما لا نقصان فيه، فالنهي عن الصلاة في الحمام إرشاد، لا تصلي في الحمام يعني إرشاد إلى ما لا نقصان فيه، صل في مكان آخر لا نقصان فيه من سائر الأفراد، ويكون هذا المكان الآخر أكثر ثوابا من الصلاة في الحمام. وليكن يا مولاي هذا الجواب الثالث الذي أشرنا إليه هو مراد من قال بأن الكراهة في العبادة بمعنى قلة الثواب، فالنهي عن الصلاة في الحمام لأجل قلة الثواب في الصلاة في الحمام لا لما، ولذلك إذا صليت في الحمام تكون صلاتك صحيحة. إن قلت قلت يأتي والحمد لله رب العالمين.